بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هذه القواعد الأربع لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، المولود عام 1501 للهجرة، ومتوفى عام 1200 للهجرة، عليه رحمة الله عز وجل، المجدد لمن درس من معالم الدين في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر. وعلى هذه القواعد الأربع قامت دعوة الإمام عليه رحمة الله عز وجل وعرف بها. فقد سئل عليه رحمة الله في موطن من المواطن ما الذي تميز به هذا الإمام، فأخبر بأنه تميز بأربعة أمور. الأمر الأول تحقيق معنى التوحيد، إذ ظهر على أقوام جهلوا معنى التوحيد ولم يعرفوه، وظنوا بأن التوحيد الواجب هو الإقرار لله عز وجل بالربوبية. فبين لهم الشيخ رحمه الله تعالى بأن التوحيد الواجب منه ما هو توحيد الربوبية وبه يقر المشركون كما سيأتي في القاعدة الأولى، ومنه توحيد الألوهية، ومنه توحيد الأسماء والصفات. فحقق معنى التوحيد وأتى بمعانيه. وأما المسألة الثانية فحقق معنى الشرك، فظهر أو خرج على أقوام يظنون بأن الشرك هو أن تعتقد بأن الأحجار والأصنام تضر وتنفع، فبين لهم الشيخ أن هذا بعض معاني الشرك، وأن هذا قليل في المشركين، وإنما المشركون أخبر الله تعالى عنهم بأنهم يعتقدون بأن هذه الأحجار والأصنام ما هي إلا تصاوير تعبر عن رجال صالحين، وهم يعتقدون في هؤلاء الصالحين بأنهم شفعاء ووسطاء بينهم وبين الله، وأنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا، وإنما هم شفعاء ووسطاء من دون ما بين الناس وبين الله عز وجل. وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومع ذلك كفرهم الله عز وجل واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم. فبين ذلك في القاعدة الثانية بأن اتخاذ الوسطاء والشفعاء بين الناس وبين الله عز وجل أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. والمسألة الثالثة مسألة الأسماء، فمن هو المسلم ومن هو الكافر؟ فلا بد أن يكون المسلم لاسم الإسلام حدود، ولا بد أن يكون لاسم الكافر الكفر حدود. فالمسلم له حدود يتميز بها وصفات يتميز بها، ولا يخرج عن الإسلام إلى الكفر إلا بصفات ومزايا يتبين بها. في المسألة الأولى في تحقيق معنى التوحيد صنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب ثلاثة الأصول، فبين فيها أنواع العبادة: الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، وكذلك هذه الرسالة القواعد الأربع. في معنى الشرك وصور الشرك وبين الشيخ بأنهم قد ضيقوا دائرة الشرك، وهو أتى بما هو أوسع ووضح نواقض الإسلام. وكذلك في كتاب التوحيد باب من الشرك باب من الشرك باب من الشرك، أبواب عدة، فبين صور عديدة من الشرك، وهم جعلوا الناس في أمر ضيق أن الإنسان لا يكفر إلا إذا فعل كذا وكذا، وأما بقية الأمور لا يكفرون بها. فبين الشيخ رحمه الله تعالى بأن صور الشرك عديدة ونواقض الإسلام عديدة، وبينها العلماء من قبل. الثالثة في التمييز ما بين اسم المشرك واسم المسلم، ألف الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، فبين أن من ترك التوحيد فإنه يوصف بالكفر كائنا من كان. المسألة الثالثة في الحكم، تعريف التوحيد، تعريف الشرك، اسم المشرك والمسلم، التمييز بينهما. الرابعة الحكم، ماذا نحكم عليه إذا كان هو ثبت بأنه كافر، ما الحكم الشرعي عليه؟ بين الشيخ بأن شرع الله عز وجل في من ثبت كفره بأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل إن كان فردا، أو استتيبوا فإن تابوا وإلا قوتلوا إن كانوا جماعة. هذه الأربع هي ميزة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإلا بقية الأمور تكلم بمسائل حتى أبناء عصر تكلموا بها وبينوها، فهو فقيه حنبلي، وقد تكلم فقهاء الحنابلة لا يزال بهم الزمان من عهد الإمام أحمد إلى اليوم، وفسر الحديث وفسر القرآن واهتم بالأدب واهتم بأبواب عدة من دين الله عز وجل. لكن الذي ميزه عن علماء عصره أنه جدد الكلام في هذه المسائل وأتى بما جاء في الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل. هذه الرسالة التي قرأها الأخ جزاه الله خيرا هي القواعد الأربع، بناها على هذه المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ محمد في رسالته إلى محمد بن عيد مطوع ثرمدة. نعم.
قال اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه سنه ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين.
حنيفيه من الحنف، الحنف هو الميل، تقول العرب فلان احنف الساقين اي مائل الساقين، فالحنيفيه ميل كلا اله الا الله، لا اله الا الله اولها ميل، ملت عن جميع ما يعبد من دون الله ثم استقمت على توحيد الله سبحانه وتعالى، فاول لا اله الا الله ميل عن جميع ما يعبد من دون الله، وكفر بالطاغوت ثم إيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فكذلك الحنيفية، فالحنيفية هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. نعم.
قال اعلم ارشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لا شريك.
أمرهم عز وجل قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وخلقهم لها بقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
قال وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد.
العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لأنها تعبدية، تعبدية يقصد بها الله سبحانه وتعالى. فالأعمال الأعمال تنقسم إلى قسمين، عاديات وعبادات، عاديات أي عادات وعبادات. فالعبادة فالفارق ما بين العادة والعبادة هو التعبد لله عز وجل، فهناك أعمال نفعلها ونقوم بها عادة لا تعبدا، هناك أعمال نفعلها ونتعبد ونقوم بها عادة لا عبادة، كالأكل والشرب والاغتسال وما شابه ذلك. فإن أردت بها التعبد لله عز وجل انتقلت من كونها عادة إلى عبادة. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. درستم في شروط شروط العبادات، أول شرط من شروط الصلاة صحة الصلاة ما هو؟ الإسلام. أول شرط من صحة الزكاة الإسلام. أول شرط من صحة الصيام، أول شرط من صحة الطهارة المؤذن، كل أول شرط في العبادات دوما، لأن العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد. والمراد بالإسلام مذكور في شروط العبادات، المراد بالإسلام مذكور في شروط العبادات المعنى الخاص الذي هو توحيد الله عز وجل. فإذا عرفت بأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي لا تصح إلا بوجود التوحيد وإلا لن تقبل منك، هذا يقضي عليك بأن تعرف ما هو التوحيد الذي أمرك الله تعالى به حتى تصح به العبادات. نعم.
قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
فالتوحيد بالنسبة للعبادة شرط صحة، كما أن الطهارة بالنسبة للصلاة شرط صحة. فإذا انتقضت الطهارة انتقضت الصلاة، فكذلك إذا انتقض التوحيد انتقض العبادة ولا تقبل منك. نعم. وذلك أحبط الله تعالى عمل الكافرين.
قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة.
مهما قدمت من أعمال، إذا صليت صلاة العصر وفي الركعة الرابعة قبل أن تسلم أحدثت بريح، ريح هواء أخرجته، تبطل الصلاة، ركوعك وسجودك وكل ما تقدم تبطل. يا أخي تعبت، يا أخي ما تقبل منك. لماذا؟ لأن الطهارة شرط في صحتها، وانتفى الشرط فإن ينتفي بذلك المشروط فتبطل الصلاة. فكذلك العبادة والإسلام يبطل بمجرد ما يقع الإنسان في مكفر، حتى ولو كان العمل هو النبوة، والنبوة وصف عظيم، مع ذلك قال تعالى ولقد أوحي إليك، يعني النبي عليه السلام، وإلى الذين من قبلك، يعني كل الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك. فدل ذلك على خطورة الشرك إذا وقع في دين المرء، وأنه يحبط جميع أعماله مهما قدم من أعمال، فإن الله تعالى يحبطها ولا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. هذا الأمر يدلك على الأمر ليس بالهين، يخوفك. فإذا كان الأمر يخيفك هذا يحملك على أنك تعرف ما هو التوحيد حتى تستقيم عليه، وتعرف ما هو الشرك حتى تجتنبه. نعم.
قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت في الحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أن الله هو الخالق الرازق المكرم المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.
إذن توحيد الربوبية لا ينكره أحد، ومجرد الإقرار لله عز وجل بالربوبية لا يكفي في دخول الإسلام. ها هو إبليس يقول ربي بما أغويتني، فقد أقر لله تعالى بالربوبية، فهل هذا كاف في الحكم بإسلامه؟ كذلك كفار قريش، الله تعالى يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. نعم، فإذا لابد أن تعرف ما هي العبادة التي أمر الله تعالى بها التي هو توحيد العبادة. وأحيلكم على كتاب لي اسمه الإفادة في تحقيق معنى العبادة منشور في الشبكة. نعم.
قال القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى إن الله صلى الله عليه وسلم. قال فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
كذبهم الله وكفرهم. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كذبهم الله لأنهم هم ينادونهم يقول ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. والله لو كنت تريد الله تعالى لقلت يا الله، لكن قلت يا فلان أغثني، يا بدوي رد غائبي، يا جيلاني نفس كربتي. فأنت كذاب للبعيد. هذا هو يستغيث بهذا المخلوق ويناديه من دون الله، ثم كفرهم الله عز وجل لأنهم دعوا غير الله سبحانه وتعالى. فهم عندما ينادون آلهتهم إنما يريدون بذلك أن يكون هؤلاء المقربون وسطاء وشفعاء بينه وبين الله عز وجل. يقول أنا أستغيث به لأنه هو قريب من الله ولي من أولياء الله صفي من أصفياء، فهو يوصل حاجتي إلى الله سبحانه وتعالى، يوصل حاجته إلى الله سبحانه وتعالى. عند ذلك كذبهم الله تعالى وحكم عليهم بالكفر. نعم، هذا الذي وقع فيه كفار قريش هو بعينه ما يقع فيه المشركون في العصور المتأخرة. نعم.
قال ودين الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم.
والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. والشافع مكرم والشافع مكرم بالشفاعة. والمشفوع لهم رضي الله قوله وعمله بعد ذلك كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
بعد الإذن، لأن الشفاعة لله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى لأن الملك ملكه، فالله ملك الدنيا والآخرة وملك السماوات والأرضين وما بينهما. فبما أن الملك ملك الله عز وجل، فالله عز وجل في ملكه قد لا يأذن بالشفاعة مطلقا، وقد يأذن الله تعالى بها. في الدنيا أذن الله بالشفاعة، أين الشفاعة؟ باستغفارك لأخيك، هذا ضرب من الشفاعة. إذا مات الميت لو لم تشرع لنا صلاة الجنازة هل نصلي الجنازة على الأموات؟ أذن الله لنا أن نصلي الجنازة على الأموات. فصلاة من الجنازة أو تشريع صلاة الجنازة هذا ماذا يسمى؟ هذا إذن من الله لنا أن نشفع للغير، أن نشفع لغيرنا. فعندما يموت الميت هذا بحاجة إلى أن يستغفر له، طلبنا الإذن من الله سبحانه وتعالى، فأذن الله تعالى لنا بالصلاة التي جعلها شعيرة وشريعة من شرائع الدين. ثم لا بد من شرط آخر، أن يكون هذا الميت مرضي عنه، أي من أهل الإسلام. والكافر لا يجوز أن يشفع له. ولذلك نهى الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على أن يشفع للكفار وأن يستغفر لهم. نعم.
قال القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالشفاعة في الآخرة. في الدنيا لابد من توفر الشرطين: أن يكون الشافع الشفاعة بإذن، وأن يكون المشفوع له مرضي عنه. في القبور عندما نأتي عند قبر الميت، من الذي بحاجة إلى أن يشفع للآخر؟ الميت يشفع لك أم أنت تشفع له؟ أنت تشفع له، أما هو ليس بيده شيء، فقد توقف عنده العمل، فهو بحاجة لك أن تشفع له. فأذن لنا شرعا بأن نزور القبور ونقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم اغفر لهم، اللهم ادعو لهم. فدعاءك للميت شفاعة له، لا بد أن يكون هذا الميت ماذا؟ مرضي عنه، مسلم. وأما الكافر الله تعالى نهى أن يستغفر له وأن يقام على قبره. طيب، في الآخرة الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. بما أن الله تعالى وعد النبي عليه الصلاة والسلام بالشفاعة التي هي الشفاعة العظمى، هل يجوز لنا أن نطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حياته وهو حي؟ تطلب من النبي عليه السلام؟ لو طلبت من النبي عليه السلام، هل له أن يعطيها أحدا؟ لماذا؟ هل هو يملكها أم أنه وعد بتمليكها؟ إذن ليس هناك حديث للنبي عن النبي عليه السلام أن هناك من سأله عن الشفاعة وقال هي لك، لا، وإنما يقول افعل كذا تنال شفاعتي. فيدل النبي عليه السلام على أعمال خيرة تفعل، فمن فعلها يكافئه الله تعالى بالشفاعة في الآخرة. أما أن النبي عليه السلام يسأل الشفاعة ويقول هي لك، كيف يعطي النبي عليه السلام أمرا لم يملكه بعد؟ فالنبي في حياته لم يملك الشفاعة العظمى، وهو في قبره لم يملك الشفاعة العظمى، في أول أيام عرصة يوم القيامة لم يملك الشفاعة العظمى، حتى يأتي تحت العرش ويسجد ويفتح الله تعالى عليه من محمد لم تفتح عليه من قبل، ويقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، عند ذلك يملك النبي عليه السلام الشفاعة، فيسأله الناس أن يفصل بين أهل الموقف. نعم.
قال القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر.
القاعدة الأولى في تحقيق معنى التوحيد، القاعدة الثانية في تحقيق معنى الشرك، القاعدة الثالثة في اسم المشرك وحكمه، في اسم المشرك وحكمه. المشرك مشرك، عبد ثريا، عبد ثرى، عبد حجرا، عبد قبرا، عبد صليبا، عبد وليا، عبد نبيا، اسمه مشرك. لا تقول هذا ولي من أولياء الله، حتى لو كان ولي من أولياء الله هو مشرك. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى من أولياء الله، عيسى نبي من أنبياء الله، الملائكة خلقوا من نور، الجان خلقوا من نار، الأشجار والأحجار خلقوا من الأشجار خلقت من ماء، فكل هذه الأمور من عبدهم من دون الله اسمهم ماذا؟ يختلف ولا ما يختلف؟ فلم يفرق، محل القاعدة هذه وزبدة هذه القاعدة عند قوله ولم يفرق بينهم، فلم يفرق النبي عليه السلام بينهم لا في الاسم ولا في الحكم، عند قوله ولم يفرق بينهم اكتب لم يفرق بينهم لا في الاسم ولا في الحكم، فكلهم اسمهم واحد مشرك وحكمهم واحد القتال أو القتل. نعم.
قال القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، ودليل قوله تعالى
هذا محل القاعدة ولم يفرق بينهم. نعم.
وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فدليل الشمس والقمر قوله تعالى من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد الكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة.
نعم. القاعدة الرابعة تأكيدية لما بين التوحيد والشرك واسم المشرك وحكمهم قد يخالف مخالف يقول هذا في كفار قريش الذين كانوا فبانوا وهؤلاء مسلمون فكيف تلحقهم بهم؟ بين لك بأن هؤلاء الذين جاءوا في العصور المتأخرة أشد كفرا من كفر أولئك، فأولئك إنما كانوا يفزعون إلى مألوهاتهم في الرخاء وأما في الشدة يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى، وأما كفار العصور المتأخرة فهم يزدادون رغبة ورهبة وتعلقا ولجوءا إلى آلهتهم في وقت الشدة. نعم.
قال قاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا يشركهم دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
تمت قراءة القواعد الأربع تلبية لرغبة إخواني جزاهم الله خير وهي رسالة مهمة أنا أوصي إخواني بالعناية بها وقراءتها وإقرائها وحفظها والعناية بها وقد شرح العلماء واهتموا بها لأنها عظيمة قواعد ليست بالهينة فيها بيان التوحيد وبيان الشرك وما أوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين وخطورة هذه البلية من البلايا التي يرزى بها الإنسان ويصاب بها وهي الكفر بالله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بهذه القواعد الأربع أجيز جميع أخواني الذين حضروا وسمعوا الرسالة بكمالها أو بعضها بأن يروها عني بحق قراءة لها على جملة من مشايخي كشيخنا الشيخ عبد الرحمن عياف ومحمد الشدي وكلاهما يرويانه عن الشيخ سلام بن حمدان عن أبي الأسعاد و عبد الوهاب عبد الستار الدهلوي وهو يرويها عن ابن عيسى عن عبد الرحمن بن حسن عن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكذلك أرويها عن شيخنا الشيخ إبراهيم بن راشد الحديثي عن جده رميح رميح عن عبد الرحمن بن حسن عن محمد بن عبد الوهاب وكذلك أسانيد أخرى كروايتي عن طلاب الشيخ عبد الحق الهاشمي ومنهم شيخنا محمد بن سبيل إمام الحرم رحمه الله تعالى والشيخ عبد الوكيل الهاشمي ويحيى بن عثمان العظيم أبادي وعبد العزيز الزهراني المندقي وجماعة كلهم يرون عن عبد الحق الهاشمي عن أحمد بن سالم البغدادي عن عبد الرحمن بن حسن عن محمد بن عبد الوهاب. بهذه الأسانيد أجيزكم أن تروا عني كتاب القواعد الأربع إلى مصنفها ومؤلفها الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وكثر الله خيرك على المحل. جزاكم الله خير يا شيخ.